الدرس العاشر شرح كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ عبد الكريم دولة حفظه الله تعالى ورعاه من مسجد الرحمن بالجراح بتاريخ 11 من شهر رمضان لعام 36 و400 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الوقت المبارك بعد صلاة العصر من يومنا هذا المبارك الأحد 11 من الشهر المبارك شهر رمضان لعام 36 و400 هجرية، كما هي العادة في كتاب الصدقات من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فضل ترك السؤال. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ، أخبرنا أبي، أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان، وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له الجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. حديث أخرجه النسائي بن ماجه، أخرجاه من طريق ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن ثوبان به. قال: فضل ترك السؤال، يعني سؤال الناس، أنه ما يسأل الناس. وذكر هذا الحديث العظيم، حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا، أن لا يسأل الناس شيئا، فأتكفل له بالجنة. يعني إذا تركت سؤال الناس، الرسول ضمن لك الجنة. ليس العبرة بخصوص اللفظ وإنما بعموم السبب، أو بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ. ليس هذا يخص ثوبان وحده رضي الله عنه، وإنما هو عام لكل من عمل عمل ثوبان، ما يسأل الناس شيئا. جاء في بعض الروايات أنه كان يسقط صوته وهو على بعير فلا يقول لأحد ناولني، لأنه قد ضمن وتكفل بأن لا يسأل الناس شيئا. كان ينزل من على دابته ويأخذ صوته ثم يريع ويركب عليها. من أجل هذا الجزاء العظيم، أن يضمن، أن تكفل لألا يسأل الناس شيئا فأتكفل له الجنة. والعكس، الذي يسأل الناس من غير حاجة أن له النار والعذاب الذي تقدم ذكره في ماذا؟ في شؤم المسألة على صاحبها. وفي هذا الحديث أيضا أن العفاف أمره وعاقبته إلى خير، وأن استغناء الناس عن الناس عاقبته إلى خير، وأن هذا من أسباب العز في الدنيا والآخرة. وعزه أي المؤمن استغناؤه عن الناس. وفي أيضا أن عدم النظر إلى ما عند الناس هذا فيه خير أيضا، لأن الإنسان لماذا يسأل الناس؟ ينظر إلى ما في أيديهم. والله عز وجل يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لا تمد ولا تنظر، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالناس إذا نافستهم على دنياهم ما تركوها لك، وإذا سألتهم أموالهم غضبوا منك لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب الناس الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالخير كله في هذا العفاف وفي هذه القناعة وفي هذا الاستغناء وفي هذا الزهد عن ما في أيدي الناس، وأن المسألة لا تليق بالمسلم إلا من اضطر إليها، إلا من اضطر إليها فقد أباح له الشرع المسألة، أباح له الشرع المسألة. فهذه كفالة من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، هو أمر سهل لكنه في غاية من المشقة على الناس. انظر إلى ثوبان كيف جعل هذا الأمر عام حتى يسقط صوته فما يقول لأحد ناولني، لأن هذا من سؤال الناس، عن هذا ما يسأل، لكنه وأراد أن يعمل وأن يضمن هذا الأمر، ما يسأل الناس شيئا لا في أمر مباح ولا في غير مباح، يترك كل هذا لهذه الكفالة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتكفل له بالجنة. وأيضا يقول القائل الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، الناس يخدم بعضهم بعضا. وفي هذا أيضا يعني يحث الناس، يحث أهل الإحسان وأهل الصدقات على ألا يلجئوا إخوانهم المسلمين على أن يسألوهم، كما قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله يحسبهم لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من كثر تعففهم واستغنائهم وعدم سؤالهم الناس، الذي يجهل حالهم يرى أنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا. فهذا هو الجزاء العظيم، يحتاج إلى مجاهدة عظيمة لهذه النفس، لأن الإنسان حاجته إلى الناس كثيرة، حاجته إلى الناس كثيرة، فمن يستطيع أن يستغني عنها كلية فقد فاز فوزا عظيما. وقال الإمام الواجعي رحمه الله سؤال السلطان. قال أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. قال الشيخ هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، إلا زيد بن عقبة الفزاري وقد وثقه النسائي، والحديث أخرجه الترمذي. وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه النسائي. قوله سؤال السلطان يعني ما جاء فيه من المسألة للسلطان، ما جاء فيها هل تجوز أو لا تجوز، وما حكم سؤال السلطان، وهذا على نمط الإمام البخاري رحمه الله، وكان يضع الترجمة أحيانا على هيئة السؤال، على هيئة السؤال، أنه يقول ما حكم هذه المسألة سؤال السلطان، يعني ما حكم سؤال السلطان، وماذا جاء في سؤال السلطان، وهل يحل للإنسان أن يسأل ذا سلطان. ساق بإسناده أبي داود إلى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسائل يعني كلها السؤال سؤال الناس كل أنواع المسألة للناس كدوح يعني خموش وآثار في الوجه إذا الإنسان يخدش وجهه وبالفعل هذا هو الإنسان ما يستطيع أن يسأل الناس يرى أنه يسقط لحم وجهه ولا يسأل الناس لما يتجلله من الحياء والخجل أن يقول للناس أعطوني أو نحو ذلك فقال المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه حتى يؤثر فمسألة مع مسألة يذهب لحم الوجه فهذا كناية عن ذهاب الحياء ويعاقب في قبره بتساقط لحم وجهه وكذلك في أرض المحشر يحشر وليس على وجهه مزعة لحم لأنه كان يخدش هذا الوجه بسؤاله للناس قال فمن شاء أبقى على وجهه فلا يسأل ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان يعني إذا سأل ذا سلطان ما عليه شيء ليست من المسألة المحرمة ليست من المسألة المحرمة أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا اضطر إلى المسألة تقطعت به السبل فقد تاعت ماله جائحة مرضى ما وجد كذا إلى آخره فاضطر إلى أن يسأل الناس فهذا يخرج من المسألة المحرمة وفي هذا أن المسألة من جملة المعاصي التي تؤثر على حياء الإنسان وعفته وكرامته وأنها مما تهين أصحابها فالمسألة في حد ذاتها هي إهانة لصاحبها هذه تعتبر من العقوبات أهان نفسه وأراق ماء وجهه وهكذا العقوبة الجزاء من جنس العمل يذهب هذا الوجه يتساقط لحمه في القبر وفي يوم القيامة وقال الإمام الواجعي رحمه الله من غضب إذا لم يعطى قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم عن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال قريت أنا وتليد بن كلاب الليث حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا عليه بيده فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه التميمي يوم حنين قال نعم أقبل رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعطي الناس قال يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجل فكيف رأيت قال لم أرك عدلت قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله ألا نقتله قال لا دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجون منه كما يخرج السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يوجد شيء ثم في القدح فلا يوجد شيء ثم في الفوق فلا يوجد شيء سبق الفرث والدم قال أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن أحمد أبو عبيدة هذا اسمه محمد ثقة هو سلمة بن محمد ابن عمار لم يروي عنه إلا علي بن زيد ولا نعلم خبره ومقسم ليس به بأس قال الشيخ هذا حديث حسن هذا من الخوارج الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بعدم العدل لأنه ما أعطاه وهكذا بعض الناس إذا لم يعطى يغضب والله عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل يأتي يسأل رجل أعطني أريد كذا أريد مساحة ما يعطى فيغضب ربما يسب ويلعن ويشتم فهذا من طبيعة الخوارج ومن صفات الخوارج وقد قال الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخرون يسخر الله منهم. وقول الله عز وجل: وإذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يحصل سخط ويحصل غضب. لا، فالإنسان إذا سأل الناس إن أعطوه وإن منعوه لا يغضب ولا يسخط ولا يسب ولا يشتم، والعياذ بك، كما هو حال كثير من السائلين الذين يسألون الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه هي صفات الخوارج، أنه لما جاء ما أعطاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه قال: إنك لم تعدل، لم أرك عدلت. اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف والجور، وهو أعدل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يكن غضبك ورضاك على الدنيا، إذا أعطيت رضيت وإن لم تعط سخط. وهكذا طبيعة الذين يقومون بالثورات والانقلابات، كلها من أجل الدنيا. إذا أعطوا الدنيا رضوا، وإن منعت عنهم الدنيا قاموا، قالوا هذا ظلم وهذا جور، والناس وفقراء والمساكين وكلها فقط من أجل أنهم ما أعطوا من الدنيا أو ما قسم لهم من هذه الدنيا. فانتبه أن تكون فيك هذه الصفة وأنت لا تشعر، إن أعطيت رضيت وإن لم تعط سخطت. وهذا رزق الله عز وجل، إذا أراد لك شيء سيأتيك وما أحد سيمنعه عنك، وإن لم يرد الله عز وجل لك شيئا ما سيأتيك، ولو اجتمع على أن يعطوك أهل السماوات والأرض. وقال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لأهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك، ما في عندي شيء. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه؟ من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية، والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك. وقال الشيخ: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والحديث أخرجه النسائي. وهنا فائدة، وهو أن السائل إذا سأل فقال له المسؤول: ما عندي شيء، الواجب أو أنه ينبغي أن يترك المسألة، لا يلح عليه في السؤال ولا يتعمل، يقول: لا هذا عنده كيف ما يعطيني إلا، ويأتي من هنا ويتدرج في المسألة كذا، حتى ولو كذا حتى ولو كذا. إذا قيل لك: ما عندي شيء، قال لك المسؤول الذي سألت: ما عندي شيء، لا أجد شيئا أعطيك، فتولى، قد ربما لا يجد في ذلك الوقت، فلا تشق عليه، وأيضا لا تلحف في المسألة، فهذا يعني يضطرك إلى أن تغضب، ما تكثر من الإلحاء وما تجد سيضطرك إلى أن تغضب. وتغضب على ماذا؟ على ماذا تغضب؟ ليس لك حقا عنده حتى تغضب عليه. فالله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، ألا أجد ما أعطيه، أنا ما عندي شيء أعطيه. لماذا يغضب؟ حتى ولو كان عنده شيء وما أعطاه، لماذا تغضب؟ لماذا تغضب؟ ما ليس لك حق عليه حتى يعطيك وحتى تغضب إذا لم يعطيك. فمن الناس من حالهم هذا أنه على الغضب. يا أخي اعلم أن الرزق الله عز وجل يقسمه، وأن إذا كتب الله عز وجل رزقا لك سيأتي من هنا من هنا، من قبل المشرق، من قبل المغرب، من فوقك، من تحتك، عن يمينك، عن شمالك، من أمامك، من خلفك. الله يرزقك، الله يرزق الناس من حيث لا يحتسب. إلى هنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.